بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وان على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل. في هذه المسألة يتحدث المصنف عن هذا البحث، أنه إذا كان لدينا ضمير متصل مرفوع وأردنا أن نعطف عليه، فهل يجوز أن نعطف عليه من غير فصل بين من غير فصل أو لا يجوز؟ إذن لدينا ضمير متصل مرفوع نريد أن نعطف عليه، فهل يجوز لنا أن نعطف عليه هكذا أم أن هناك شروطا؟ يقول هناك شروط، وهي شرط واحد أن يفصل بين العاطف بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل. هذا الفاصل ما هو؟ يقول قد يكون الضمير المتصل، قد يكون الضمير المنفصل، وقد يكون شيئا آخر. فإذا لابد في العطف على ضمير، عليكم السلام، في العطف على ضمير متصل مرفوع من الفصل بينهما، وبعد ذلك يصح العطف، وإلا فلا يصح. هذه هي المسألة بتمامها. الآن يأتي بأمثلة. إذن الفاصل مرة يكون ضمير منفصل ومرة يكون شيئا آخر. نقرأ. نعم، يقول بعد ذلك أنه ورد ذلك قليلا لكن في الشعر، وأقل منه ورد في النثر. يقول إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، لابد أن يكون هناك فاصل. هذا الفاصل ما هو؟ يقول ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل، نحو قوله تعالى، عليكم السلام، نحو قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم، فآباؤكم معطوفة على التاء في كنتم، وهي ضمير متصل مرفوع، ولا يصح العطف إلا إذا فصلنا بين هذا الضمير المتصل وبين المعطوف عليه بشيء. بأي شيء فصلنا هنا؟ بكلمة أنتم، وأنتم ما هو؟ ضمير منفصل. إذن لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، فقوله تعالى وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم، يعني على التاء، وقد فصل بأنتم. هذا مثال الفصل بالضمير المنفصل. ما هي؟
نفس أنتم، يعني لماذا
جاءنا؟ نعم، إما يكون توكيد أو يكون ضمير فصل لا محل له من الأعراب، أو يكون عطف بيان، ممكن كل هذا محتمل فيه. نعم، وقد أين صرنا؟ وورد أيضا الفصل بغير الضمير، وإليه أشار الناظم بقوله أو فاصل ما. الناظم ماذا قال؟ فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أي فاصل. وذلك كالمفعول به، نحو أكرمتك وزيد، زيد معطوف على التاء التي هي ضمير متصل مرفوع. الذي صح هذا العطف ما هو؟ أنه يوجد فاصل بين زيد وبين المعطوف عليه. ما هو هذا الفاصل؟ الكاف التي هي ضمير متصل مبني في محل نصب على أنه مفعول به.
ما هذا زيد وزيد وزيد؟
لأنه معطوف على التاء، والتاء فاعل، تاء في محل رفع. لأنه هنا ورد مرفوعا فلا يمكن أن يكون معطوفا على التاء. لو قلت أكرمتك وزيدا بحث آخر.
هل يقال لا يقال؟
لا يقال. لماذا لا يقال؟ وتحتمل الواو حينئذ المعية كما تحتمل العطف. ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح، يدخلونها والذي صلح. فهذه من صلح على أي شيء معطوفة؟ معطوفة على واو الجماعة التي هي الفاعل في كلمة يدخلون. كيف صح هذا العطف؟ نقول لوجود الفاصل. الفاصل ما هو؟ المفعول به الذي هي الهاء. فمن معطوف على الواو في يدخلونها وهي فاعل، وصح ذلك لماذا؟ للفصل بالمفعول به. المفعول به ما هو؟ الهاء من يدخلونها. هذا إذا مورد. مورد آخر: الفصل بلا النافية، ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا. فآباؤنا معطوفة على نا عليكم السلام، التي هي ضمير متصل في محل رفع فاعل في أشركنا. صح العطف لماذا؟ لوجود لا. فآباؤنا معطوف على نا، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا. نعم، ينفون أنه لا الشرك وقع من آبائهم ولا وقع منهم، لأن النفي داخل على كليهما. شوف: ما أشركنا نفي لشركنا نحن، ولا آباؤنا نفي لشرك الآباء. هم هكذا يقولون، هذا لسانهم. ما أدري الآن الآية عن من تتكلم.
ليس الشرط أن يكون قبل الواو؟
لا، ليس من الشرط. نعم، لذلك قلنا بين المعطوف والمعطوف عليه، لم نقل بين حرف العطف والمعطوف عليه. نعم. الآن خب، الضمير المستتر إذا كان مرفوعا ماذا نفعل به؟ يعني المسألة السابقة كانت الضمير المرفوع لكن المتصل الظاهر، فالضمير المرفوع المستتر ماذا نفعل به؟ يقول حكمه حكم الضمير المرفوع الظاهر المتصل، في أنه لا بد من وجود فصل بين المتعاطفين وإلا لا يصح العطف. والضمير المرفوع المستتر في ذلك في هذا الحكم كالمتصل، نحو اضرب أنت وزيد. اضرب تحتاج إلى فاعل، وفاعلها محذوف وجوبا تقديره أنت، فزيد معطوف على هذا الفاعل وهو ضمير مستتر مرفوع، فلماذا صح ذلك؟ لوجود الفصل بالضمير المنفصل وهو أنت، فأنت لا نعربها هنا كما مر في الجزء الأول، لا نعربها فاعلا وإنما تكون توكيدا أو شيئا آخر. ومنه قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. وزوجك معطوفة على فاعل أسكن، يعني حواء مأمورة بالسكن في الجنة، كما أنه أو طلب منها أن تسكن الجنة كما طلب من آدم. فزوجك معطوف على الضمير المستتر في أسكن، وصح ذلك لماذا؟ للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت. وأشار بقوله: وبلا فصل يرد، أنه ورد ذلك في الشعر وورد في النثر أيضا لكن قليلا جدا. وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل. الضمير المذكور يعني أي ضمير؟ ضمير المرفوع المتصل أو المستتر. خرج الآن ما أدري. كقول الشاعر: قلت إذا أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن رمنا. الشاهد فيه إذا أقبلت وزهر تهادى، وزهر تهادى يعني أقبلت هي، وهناك فاعل ضمير مستتر محذوف. شرح معنى البيت نتركه لك. فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبل مع عدم وجود فصل، لكن هذا من موارد الضرورة الواردة في الشعر. وقد ورد ذلك في النثر قليلا، حكى في بويه: مررت برجل سواء والعدم، سواء والعدم. هذا مورد نثر وقد فصل. طب العدم على أي شيء معطوفة؟ على فاعل سواء، وهو يعني سواء هو والعدم. طب لكن الفاعل ضمير مستتر برفع العدم على بالعطف على الضمير المستتر فيه سواء. وعلم من كلام المصنف، نعم، طب غير المرفوع المتصل والمرفوع المستتر هل يجوز الفصل بينه وبين المعطوف؟ يقول لا يجوز. الشيخ هارون، نعم. يقول المصنف ما ذكر حكمه، ما ذكر أنه يوجد فيه شرط، إذا لم يكن هناك، إذا المصنف لم يذكر فيه شرطا هذا يعني أنه لا يوجد فيه شرط، فإذا يجوز العطف سواء وجد الفاصل أو لم يوجد الفاصل. إذا هو أين ذكر هذا الشرط؟ في خصوص المتصل والمستتر المرفوع، ففي غير ذلك لم يقيد فيعلم الجواز. يقول: وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل، نحو زيد ما قام إلا هو وعمر، فعمر معطوف على هو وهو في محل رفع ولا يوجد فاصل بينهما. وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل، نحو زيد ضربته وعمرا، مثال على العطف على الضمير المتصل المنصوب. وما أكرمت إلا إياك وعمرا، ضمير منفصل منصوب عطف عليه عمرا من دون أن يكون بينهما فاصل. هذا بالنسبة إذن للضمير المرفوع والضمير المنصوب. الآن ماذا بالنسبة للضمير المجرور؟ اختلف النحاة، فذهب جماعة إلى أنه حتى تعطف على ضمير مجرور لابد أن تعيد حرف الجر، لابد أن تكرر حرف الجر. مثلا إذا أردت أن تقول مررت به وهندا لا تستطيع أن تقول ذلك، بل لابد أن تقول مررت به وبهند، فلابد من لك من أن تكرر حرف الجر الذي كان داخلا على الاسم المجرور المعطوف عليه. هذا ذكره قوم، خالف في ذلك جماعة فقالوا لا يجب ذلك، ومنهم المصنف ناظم يتبنى أنه تستطيع أن تقول مررت به وهند، فتكون هند معطوفة على اسم المجرور من دون أن يتكرر حرف الجر. وأما الضمير المجرور مذهب ابن عقيل فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له، بإعادة الحرف الذي جره، نحو مررت بك وبزيد، ولا يجوز مررت بك وزيد. هذا مذهب الجمهور، وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف. إذن المصنف هنا يختار قول الكوفيين، وأشار إليه بقوله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما قد جعل، يعني قد جعله الجمهور لازما، ولكنه ليس عندي لازما. لماذا؟ ما هو دليلك؟ إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، ورد في النثر والنظم وثبت ذلك عن العرب، فلماذا نلتزم بما ذكره الجمهور؟ يقول: أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض، الخافض ما معنى الخافض؟ يعني حرف الجر. إذا عطف على ضمير الخفض على الضمير المجرور، جعل جمهور النحاة إعادة الخافض لازما واجبا. ولا أقول به، الآن ابن عقيل يشرح كلام الناظم في البيت، ولا أقول به. لماذا؟ دليلك لورود السماع الصحيح نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض ومن دون إعادة الخافض، من دون إعادة حرف الجر. فمن النثر قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالأرحام معطوفة على به، على الهاء في به، ومع ذلك لم يقل وبالأرحام. كي؟ بالنصب يعني؟ هذه قراءة حمزة بالجر. نعم، القراءة المشهورة ما أدري القراءة المشهورة بالنصب؟ نعم ربما. لكن على قراءة حمزة، هو لا شاهد لنا إلا على قراءة حمزة لأنه جرها. نسأله: لماذا جررت الأرحام؟ يقول: عطفا على به، على الهاء في به. طب أين حرف الجر؟ غير موجود، لم يعد بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. ومن النظم، إذن هذا مثال من النثر، مثال من الشعر.
إذا نصبنا
كيف؟
والأرحام
إذا نصبناها لا تكون معطوفة على الهاء في به، أو تكون معطوفة على الله، على ما أدري الآن، هي الآية كيف لا أدري. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لا وليس واتقوا الأرحام يعني أنت متأكد من ذلك؟ طب فإذا قد تكون حينئذ عطفا على
تساءلون إذن يعني ولكن
يمكن محل جر
الآن لا أدري
يمكن أكون آية
لابد أن ألاحظ الآية كيف هي ربما تكون
منسوب بنزع الخافض
بنزع الخافض لا هذا بنزع الخافض سماعي لا يستدل به خوف المهم نرى نراجع في ذلك يعني أنا وأنتم يعني ليس المفروض أنه كل شيء أنا أعرفه وليس المفروض أنه كل شيء لا تعرفونه لا تبحثون بأنفسكم عنه بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء ومن الشعر ما أنشده سيبوي فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي يعني فما بك وبالأيام من عجبي فعطفت الأيام على الكاف وجدت الآية نعم بالنص اقرأ فقط الآية واتقوا الله الذي واتقوا الله الذي تساءلون به طب حينئذ يمكن أن تكون تساءل لا أدري لابد من المراجعة على كل حال بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء هذا تمام الكلام في هذا البحث
أمن هل لك يا المسند وعود القابل الذي من ألفية أو خارج
نعم من الألفية
أي مكان
هنا هذا المكان هذا مكانها لكن هو ابن عقيل ما وضعها في أول ما وضعها أولا ثم شرح
هو دائما يفعل
نعم هنا ماذا فعل قال كما قال ثم بعد ذلك شرحه ولهذا هو محلها ها يعني هذا كثير الآن هذا عند ابن عقيل مستغرب ربما يكون لكن في غير كتب في غير كتب الألفية هكذا يفعلون أصلا بعضهم شرحها شرحا مزجيا لمثلا إذا تلاحظ مثلا ابن الناظم بعض الموارد يشرح المطلب يقول وإلى هذا أشار والدي بقوله فلا يذكر البيت أولا هذا أمر طبيعي يعني هذا أسلوب في الشرح
حتى لأن حركات المسلمين هي لم نقل يضعنا ولكن هنا الماضي والله
هنا لأنه يريد أن يشرح أين ما وضع
ثلاث نقاط؟ وكان في حين ما يمتح مثل أبيات وكانت هو شيء يصدر النقاط
طب
هنا ما وضع
هذه النقاط وضعها ابن عقيل؟
لا عيثار يعني
طب
معناه
لا هنا شوف هنا ما قبل البيت شرح له وما بعد البيت شرح له أيضا يعني شوف وأما الضمير المجرور عن أي أبيات يتكلم له؟ عن نفس هذه الأبيات ثم بعد الأبيات يقول أي هذا تفسير لماذا؟ ليس تفسيرا لأبيات جديدة ما يكمل نفس المطلب لذلك لم تضع النقاط الثلاث
يعني أولا هو يشرح بعد أن يأتي بالأشار
نعم يعني ذكر المطلب أولا قال وإلى هذا أشار الناظم بقوله ثم بعد ذلك شرح مفردات البيت تفصيلا هكذا صح طب في هذه المسألة يتحدث عن أمر سهل أيضا نحن مر معنا من حروف العطف الفاء فالفاء قد تدخل على معطوف يقول هذه الفاء التي يمكن أن تدخل على معطوف وتعطفه على ما قبله يمكن لها أن تحذف مع المعطوف متى إذا وجد دليل يدل على ذلك هذا المطلب يأتي الآن بالأمثلة يوجد شيء في المطلب يوجد لدينا مثلا جاء زيد فعمر يقول هذه فعمر إذا دل دليل عليها يجوز لك أن تحذفها تحذف الفاء وتحذف عمر معه يوجد شيء بعد في المطلب؟ نعم قد تحذف الفاء مع معطوفها لماذا؟ للدلالة هذا شرط باب الحذف الذي مر معنا كثيرا ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هنا الذي يكون مريضا لمجرد أنه مريض لابد أن يصوم بعد أن يرجع من الحج أو لابد أن يصوم بعد شهر رمضان الآن مثلا نفترض هكذا أنا أصابتني سرمة خردقية في شهر رمضان فهكذا لمجرد أن أصابتني سرمة خردقية في شهر رمضان يجب علي القضاء وأنه إذا أفطرت يجب علي القضاء فإذا أين أفطر الزحام أو الزكام، ليس الزحام، الزكام. طب فإذا هناك شيء محذوف، هذا الشيء المحذوف يمكن أن نقدره بفاء وفعل، تقديره هكذا، أي فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخرى، لأنه لمجرد المرض يجب عليك القضاء. يمكن أن تكون مريضا مثلا لكن لا تفطر، أفطر إذا كان لا يتمكن من الصيام، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. فهذه فأفطر الفاء والمعطوف لماذا حذفت؟ للدلالة عليه، لأنها واضحة، لا يشك أحد أنه لا يجب القضاء بمجرد المرض، بل إنما يجب إذا أفطر لمرض، فحذف أفطر والفاء الداخل عليه. وكذلك نعم، الآن هذا ليس مختصا بالفاء بل يجري أيضا في الواو، حتى الواو مع معطوفها إذا وجد دليل يدل عليها يجوز لك أن تحذف. ومنه قولهم يا راكب الناقة طليحان، يعني راكب الناقة والناقة طليحان، فهذه والناقة التي هي المعطوف حذفها. ما معنى طليحان؟ أنا نسيت الآن ما معنى هي مثنى صفة لكليهما، لكن أنا الآن أنا غاب عن ذهني معنى. على كل حال، وانفردت الواو من بين حروف العطف. الآن يتحدث عن حكم خاص بالواو، ما هو الحكم الخاص الذي تقدم للواو؟ هذا ليس حكمها الخاص، هذا معناها. ما هو حكمها الخاص؟ تقدم أن لها حكما خاصا ميزناها به عن غيرها من حروف العطف. ما نعم، أنها تعطف اسما على اسم في مورد الفعل الذي يتقوم باسمين. الآن هذا حكم ثاني من مختصات الواو. يقول ما هو هذا الحكم؟ يقول هذه الواو يجوز لها أن تعطف عاملا محذوفا بقي معمولا. يعني لدينا كلام قبل الواو، لدينا واو، بعد الواو ماذا لدينا؟ لدينا عامل ومعمول، فحذف العامل وبقي المعمول، ومع ذلك تأتي الواو وتعطف هذا العامل المحذوف على المتقدم، وهذا لا يمكن لغير الواو أن يقوم به. واضح مورد البحث؟ إذن لدينا كلام قبل الواو، ثم واو، ثم كلام بعد الواو. في هذا الكلام الذي بعد الواو لدينا عامل ومعمول، لكن حذف العامل وبقي المعمول، هذا كثير. فيجوز لهذه الواو وحدها دون غيرها من أخواتها أن تعطف هذا المعمول هذا العامل المحذوف على ما في الكلام المتقدم. مثلا إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. مر معكم هذا البيت أو لا؟ ما مر معكم في البلاغة؟ ما مر. وزججنا الحواجب والعيون. إذا ما الغانيات، الغانية هي المرأة الحسناء لأنها تستغني بجمالها عن الزينة. برزنا يوما يعني خرجنا حتى يراهن كل أحد، وزججنا الحواجب، تزجيج الحواجب يعني تدقيق الحواجب، تعرفون النساء يهتمون لا داعي. والعيون تدقيق الحواجب، هل يمكن أن نتصور هنا أنه المقصود تدقيق العيون؟ لا، العيون لا تدقق، الذي يدقق هو الحاجب، أما العين لا تدقق. إذا هناك عامل محذوف. ما هو هذا العامل المحذوف؟ لماذا إذن لماذا نحن نلجأ إلى عامل محذوف؟ ولا لقائل أن يقول أن العيون معطوفة على الحواجب وانتهى الأمر. لو كانت العيون معطوفة على الحواجب كان هذا معنى أنهم كما يدققون حواجبهم كذلك يدققون عيونهم، ولا يوجد تدقيق في العيون. أين يوجد تدقيق؟ فقط في الحواجب. فلا بد لنا من فرض عامل محذوف. ما هو هذا العامل المحذوف؟ وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، وضعوا الكحل في العين. فهذه الواو ماذا فعلت؟ شو قبل الواو لدينا كلام، بعد الواو لدينا كلام. أصل الكلام الذي بعد الواو ما هو؟ كحلنا العيون، لكن الشاعر حذف العامل وهو كحلنا وأبقى معموله وهو العيون. فهذا إذا جاءك سؤال في الامتحان أنه ما الدليل على وجود عامل محذوف هنا، ينبغي أن تعرف الجواب.
أما في المسألة حاليا يعني في بلدان أخرى يجعلون يسمعون عين، مثلا العين خاص.
ما معنى تدقيق الحواجب؟ يعني لا، الحاجب ليس تزينة، الحواجب عادة تكون مثلا تكون سخينة، لأن هذا مسمية فهو لا يدرك. إذن الشيخ هذي يقول لك إن شاء الله يكون تكون الحواجب عادة مثلا بهذا الحجم، فالنساء حتى من جماليات المرأة ماذا تفعل؟ أن تدقق هذا الحجم، يعني تقلل من عرضه. فهل يقلل من عرض العين؟ فإذا حتى تعرف الجواب لا يكفي أن نشرح الألفية، بد أن تكون متزوجا أيضا. وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله، ومنه قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون، والفعل المحذوف معطوف على زججنا. لماذا ثم العيون؟ نعم، لا يمكن أن تقول بناء على أن العيون تكون عطف للحواجب. في المسألة الآتية، مسألة الحذف التي تمر معنا كثيرا، الآن المعطوف إذا دل عليه دليل يجوز حذفه أو يمتنع؟ يجوز. نقرأ، يعني ما في شيء، المطالب الآن صارت واضحة جدا. قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه، وجعل منه قوله تعالى: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. من الذي جعل هنا محذوفا؟ الزمخشري في تفسير الكشاف، تفسير قيم جدا لمن لطلاب العلوم العربية، يعني نعم الكشاف بعد قراءة المختصر، و لا أدري يقرؤون المختصر، بعد قراءة المختصر ومغني اللبيب ينصح بمباحثته، يعني من أراد أنه واقعا يقرأ العربية يأخذ العربية يأخذ الإعراب ويطبق ذلك على القرآن، فأفضل تفسير لذلك هو تفسير الكشاف، حتى قيل إنه تفسير بلاغي نحوي، ولا يوجد في التفاسير كلها تفسير اعتمد على المعاني والنحو كما اعتمد تفسير الزمخشري، لذلك يكون فيه تطبيقات نحوية وبلاغية كثيرة. على كل هو 4 مجلدات. قد يحذف يعني مباحثته، القراءة فيه، يعني في أوقات الفراغ يمكن لأحدكم أن يعني حتى الآن في هذه المرحلة يمكن هكذا، لكن هو كتاب صعب، لذلك نقول أنه عادة بعد مثلا مثل المختصر والمغني وكذا، لأنه بشكل عام كتاب صعب، لذلك إذا يباحث مثلا يكون أفضل.
إعراب القرآن
هو موجود في داخله، إعراب القرآن. فنشوف هنا يقول الزمخشري: التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. الآية ما هي؟ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يريد أن يقول هكذا، مقصود الباري عز وجل: أفلم تأتكم آياتي ثم كانت تتلى عليكم، فهناك شيء محدود.
أما الناس أين أستاذي مغني الأديب؟
مغني الأديب يعني أنا لم أطلع عليه بالشكل الكافي، لكن بشكل عام هذه المحاولات الإصلاحية الناقصة أنا لا تعجبني بشكل عام هكذا، لأنه الذي يريد أن يصلح ويأتي بشيء جديد فليأتي بشيء جديد من الأصل، لأنه تأتيني بنفس عبارة ابن هشام وتختصر منها. هذا الاختصار يسبب إلى كثير من الغموض وكثير من الاشتباهات، وربما تكون عبارة الكتاب الأصلي أوضح. فهذه المحاولات هذه ليست محاولات، يعني ليست محاولات كاملة. محاولة الذي يريد أن يجدد، نحن ندعو إلى التجديد، نوافق على التجديد، لكن الذي يريد أن يجدد فليجدد بطريقة متينة، بطريقة علمية وفنية متينة. أما أن تأتيني بكلام ابن هشام وتحذف منه الأمثال والشواهد هذا لا ينفع، لا يقدم ولا
يضر.
الذي درس في أي كتب؟
نفس هذه المثلة من الشارع والأكيل ومظلم الأكيل.
نعم.
يفهم بعض الأمور
أيضا. يفهم مغني الأديب؟
نعم.
خذ مغني الأديب ما أتصور أنه أصعب من المغني. المغني اللبيب. هو أصل الكتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. طب. فجاء بعضهم واختصره فسماه مغني الأديب، وبعضهم اختصره وسماه تهذيب مغني اللبيب، وبعضهم خلاصة المغني، وما أدري. على كل حال، يعني مثلا ما المانع أن يكون هناك كتاب حديث بمستوى مغني اللبيب؟ لماذا الذي يجدد عليه أن يلتزم بعبارة ابن هشام؟ هذه فيها مشكلة، لأن لماذا نحن نحتاج إلى التحديث؟ بدعوى أن مثلا العبارة صعبة، فأنت إذا أتيتني بنفس العبارة حذفت منها الاستطرادات والشواهد ولا تكون فعلت شيئا.
على كل يعني لا يجب ترك الذي يأتي مثل هذا، يعني لا أنا ما وجد يعني كل يأتي إلى الوراء.
هو من شرط التحديث أيضا شرط الحداثة أنه أولا افهم كلام القدماء، بعد ذلك أشكل عليهم. لا أدري الآن مفقر أو يعني حتى لا نفخص المؤلف حقه نتيجة جهد مشكور له، لكن هذه المحاولة لا توصل إلى الغرض، هذا كان مقصودي، وإلا لا أريد أن يعني أوجه النقد إليه شخصيا، إنما إلى هذه المحاولة. هذه المحاولات تبقى ناقصة. المحاولة التي توصل إلى الغرض هي أنه من الأول يأتيني بكتاب يعطيني فائدة مغني اللبيب لكن على موازين علمية حديثة، هذا معنى التحديث. أما هذه الكتب فلا تنفع. قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه، وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم. لماذا؟ لوضوحها. يعني هل نتصور أن الآيات تتلى على أحد من دون أن تأتيهم؟ لا، تأتيهم أولا بعد ذلك تتلى عليهم. فهو أشار بقوله وعطفك الفعل، شوف وعطفك الفعل على الفعل يصح، يشير هنا إلى أنه العطف ليس مختصا بالأسماء، بل هناك بل الأفعال يجوز أن نعطفها على أفعال أخرى، كما يجوز عطف الاسم على اسم مثله يجوز عطف الفعل على فعل مثله. يقول وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال، نحو يقوم زيد ويقعد، فيقعد معطوف على يقوم بواسطة الواو، وجاء زيد وركب، واضرب زيدا وقم، فهذه كلها موارد للعطف. شوف في الآية الشريفة، الآية ماذا تقول؟ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، صحيح؟ صح. هذه الفاء ما هي؟ أفلم تكن تأتي آياتي تتلى عليكم. يقول الزمخشري هذه فاء عطف، إذا كانت فاء عطف فأين المعطوف عليه؟ فالعطف ما معناه؟ لابد أن يكون بعدها شيء وهو معطوف وقبلها شيء وهو معطوف عليه، فإذا هذه فاء عطف فأين المعطوف عليه أيها الزمخشري؟ يقول الزمخشري المعطوف عليه محذوف، وهو لم تكن آياتي، ألم تأتكم آياتي، ثم قال فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه لوجود ما يدل عليه لوضوحه. واضحة؟ ليست واضحة؟
لكن إذا الحرف جذر يوجد تفسير وتفسير.
شوف الآية ما هي.
الآية هكذا. أفلم تكن آياتي تتلى عليك. الزمخشري عندما جاء إلى هذه الفاء ماذا قال؟ قال هي فاء العطف. فاء العطف لابد أن يكون بعدها معطوف وقبلها معطوف عليه. أين المعطوف أيها الزمخشري؟ يقول هذه جملة معطوفة. أين المعطوف عليه؟ يقول الزمخشري المعطوف عليه محذوف، وهو هنا كان ينبغي أن يكون في هذا المكان. كيف نصوره؟ المهم في هذا المكان كان ينبغي أن يكون الشيء. ما هو تقدير هذا الشيء أيها الزمخشري؟ يقول هكذا تقديره: ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. واضح الآن؟ إذن هذه من أين أتيت بها؟ يقول هذه هي المعطوف عليه المحذوف. لماذا حذف؟ لأنه واضح، يعني هنا يتحدث أنه يقول لهم لماذا كفرتم؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ كيف تتلى الآيات قبل أن تأتيهم؟ إذن عندما يستنكر الباري عليهم أنه كيف كفرتم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، فإذن هو أوصل الآيات إليهم وبعد ذلك جاء من تلاها عليهم وهو النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك قدر لم تأتكم. إن مجيء الآيات لابد أن يكون سابقا على تلاوتها. إذن عرفنا لحد الآن أن الفعل أن الاسم يمكن له أن يعطف على اسم والفعل يمكن له أن يعطف على فعل. هل يجوز أن يعطف اسم على فعل أو فعل على اسم؟ يقول يجوز أن يعطف على الاسم، يجوز أن يعطف الفعل على الاسم، لكن بشرط أن يكون هذا الاسم شبيها بالفعل، يعني عاملا عمل الفعل ويحمل معنى الفعل. إذن الأصل أن نعطف الفعل على فعل، لكن هناك أسماء تشبه الفعل فيمكن أن نعطف الفعل عليه. ويذكر الأمثلة، هذا هو الموجود في المطلب. يعني ما أدري الآن، هو بشكل عام في الكتب الدراسية الحوزوية في بداية الأمر يواجه الطالب مشكلة صعوبة الكتاب، هذا في كل كتاب تقريبا يعانيه الطالب، في اللمعة هكذا، في الأصول هكذا، في الفلسفة هكذا، في الكفاية هكذا، لكن بعد فترة من الزمن بعد تعوده على طريقة الكاتب تصبح المطالب لديه أسهل ويصبح قادرا أنه إذا قرأ لوحده يفهم. فهذا دليل أنه يعني مثلا كان مستوى دراسته لهذا الكتاب مقبولا أو جيدا على الأقل. على كل حال يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل. ما هو الاسم المشبه للفعل؟ اسم الفاعل، كاسم الفاعل ونحوه، اسم المفعول، هذه الأمور التي نعرفها. ويجوز أيضا بالعكس أن يكون الاسم الشبيه بالفعل هو المعطوف والفعل هو المعطوف عليه، لأنهما ما داما يحملان نفس المعنى فما الضرر من جعل أحدهما يعطف على الآخر. ويجوز أيضا عكس هذا. ما هو عكس هذا؟ أن يعطف على الفعل الواقعي موقع الاسم اسم. نعم بالعكس. أنا بالعكس كيف؟ إذن الحالة الأولى ما هي؟ أنه لدينا فعل ونريد أن نعطفه على اسمه. يقول يجوز لك أن تعطفه على هذا الاسم إذا كان الاسم يحمل معنى الفعل. طب الآن لا، نفترض أنه لدينا اسم، هل يجوز أن نعطفه على الفعل؟ يقول إذا كان الفعل شبيها بالاسم نعم يجوز. هذا هو المقصود من بالعكس.
إذا كان
لدينا اسم نريد أن نعطفه على فعل،
هل نستطيع أن نعطفه على الفعل؟ يقول إذا كان الفعل يشبه الاسم فنعم يجوز لك. لا، اسم اسم عادي نريد أن نعطفه على فعل، يقول إذا كان هذا الاسم تخلص من إذا كان هذا الفعل تخلص من الفعلية وصار يشبه الأسماء فيجوز لك أن تعطفه. هذا هو المقصود. الآن يأتي بأمثلة. فمن الأول يعني عطف الفعل على اسم شبيه بالفعل. قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرن به نقعا فعل أو اسم؟ فعل. على أي شيء عطفها؟ المغيرات. لماذا؟ مغير اسم، اسم فاعل. لماذا عطفها على المغيرات؟ لأن فيها معنى الفعل، ودليل أنها عملت. وجعل منه قوله تعالى، ولماذا قال فمن الأول قوله تعالى ثم قال وجعل منه؟ كأنه يشك في أن الثانية، في أن المثال الثاني مثال صحيح. كأنه يشك في أنه مثال صحيح، ينسب ذلك إلى الغير لا ينسبه إلى نفسه. وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، فأقرضوا فعل، فقد عطفناه على المصدقين يعني والذين أقرضوا الله. لماذا؟ لأن المصدقين تحمل معنى الفعل. ومن الثاني يعني عطف الاسم على فعل يشبه الاسم. قوله، قول الشاعر فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابر. يبير عدوه، مبير الظالمين. ما معنى مبير الظالمين الذي في دعاء الافتتاح؟ يعني الذي يهلك الظالمين. يبير عدوه يعني يهلك عدوه. فألفيته يعني فوجدته يوما يبير عدوه، يهلك عدوه. ومجر عطاء، وهو كريم في نفس الوقت، يستحق المعابر. بل شاهدين، مجر اسم او فعل؟ اسم. لا هو اسم الان، هو بمعنى الفعل. نعم اسم فعل. خب يبير عدوه، يقول هو فعل لكنه فعل صار شبيها بالاسم. لماذا؟ لانه وقع، لانه وقع مفعولا به. فألفيته يوما ماذا وجدته؟ مبيرا عدوه. فهذا هذا المكان في الاصل مكان للاسم، يفترض بك ان تقول فألفيته يوما مبيرا، لكنك عدلت عن ذلك الى الاسم، الى الفعل. فاذا هذا الفعل ليس شبيها بالفعل. لماذا؟ لأنه وقع في موقع هو للاسم. ما هو موقع الاسم هنا؟ مفعول به. فألفيته، لا ألفيته تتعدى إلى مفعولين. ماذا ألفيته؟ قل. واضح الشاهد أن مجر اسم وقد عطفها على يبير، ويبير فعلا. لماذا؟ لأن يبير هذه وقعت في موقع المفعول به فتكون شبيهة بالاسم. يعني بحسب الأمثلة نعم ربما، لكن في كلامه لم يقيم. وقوله مثال آخر بات يغشيها بعضب باترا، العضب السيف الباتر القاطع، يقصد في أسوقها وجائره. يقصد في أسوقها وجائره. ما معنى أسوقها؟ في جمع ساق. الشاهد أين؟ أن جائر اسم وقد عطفت على يقصد، وقد عطفت على يقصد. لماذا؟ لأن جملة يقصد حال. من حال من الرجل، بات هذا الرجل يغشيها بعض باتر حال كونه يقصد في أسوقها، فعطف اسما على فعلا وقع في موقع الحال. وموقع الحال ما هو؟ موقع للاسم أو موقع للفعل؟ يرحمكم الله، موقع للاسم، فيكون هذا الفعل شبيها بالاسم، فلذلك صح القطر. هذا تمام الكلام بحمد الله في كل مبحث العطف. ولا زال الكلام في باب التوابع، وقد وصلنا إلى باب البدل. البدل تعال نقرأ تعريفه باعتبار مر معنا شيء عنه والأمر فيه سهل.
يعني هذا الإثبات أو هذه الآيات مثلا يجوز يعني حصه وجوبا
حدث أي شيء؟
هذا الإثبات أو هذه الآيات
في مثل هذه آية، في مثل هذه الآية؟
نعم.
لا يقول جوازا هو.
والثاني أيضا يقول جوازا مضيعا.
ثاني ما هو؟ ما سمعت السؤال أنا.
يعني هنا يقول يجوز وهنا يقول كان يهدف، هنا يهدف يعني، ولكن هنا يجوز يعني، يعني كيف يهدف هناك يهدف ويهدف أو جواز؟
قد يحذف يعني يجوز جوازا، وقد تحذف يعني جوازا. الآن البدل ما هو؟ هو التابع المقصود بالنسبة بلا واضح. البدل تابع، هذا واضح، تابع جنس، كما أن عطف النسق تابع، النعت تابع، عطف البيان تابع، كذلك البدل التابع. أي تابع؟ المقصود بالنسبة، هو المقصود الأصلي من الكلام. صحيح هو تابع في الحكم الإعرابي، لكن من ناحية المعنى هو المقصود وغيره تابع له. فإذا قلت مثلا ضربت صديقي خده، فأنت هل ضربت صديقك أم ضربت خده؟ ضربت الخد. فيكون الخد هو المقصود بالنسبة، بالنسبة الضرب إليه. غاية الأمر أنه جعل في الإعرابي تابعا، هذا معنى المقصود بالنسبة. بلا واسطة لماذا؟ حتى نخرج البدل، حتى نخرج عطف النسق. عطف النسق قد يكون هو المقصود، كما في مثل قولك ما جاء زيد بل عمرو. هنا من الجاي؟ عمرو. فمعنى المقصود بالأصلي بالكلام عمرو، لكن هنا يوجد واسطة أو لا يوجد واسطة؟ يوجد واسطة وهي حرف العطف، هذا هو السحر.
ولكن ضرب صديقك خده، نفس الصديق ضرب،
نعم، لكن الضربة أين وقعت على وجه التحديد؟ على كل صديقك أو على خده؟ هذا المقصود، يعني يريد أن يبين أنني ضربت صديقي على خده. فالتابع جنس، والمقصود بالنسبة فصل. خرج به النعت لأنه للإيضاح وليس هو المقصود، والتوكيد واضح أنه ليس هو المقصود، وعطف البيان لأنه أيضا للإيضاح، لأن كل واحد منهما ليس هو المقصود بل مكمل. مكمل ما معنى مكمل؟ كمال الشيء بعد تمامه، بعد أن تم الشيء جئت أردت أن تكمله. كيف؟ عن طريق الإيضاح أو التقوية. الإيضاح في النعت والتقوية فيه التوكيد، يعني هذه كلها تقدمت معنا. ما الغرض من عطف البيان ومن النعت؟ الإيضاح. ما الغرض من التوكيد؟ التقوية ورفع الاحتمالات المتوهمة. فهذا ليس من المقصود الأصلي، هذا تكملة له. وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة لكن بواسطة وهي بل. وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة. نعم، عندما تقول جاء زيد وعمر، عمر مقصود أيضا كما أن زيد مقصود، فكيف يخرج؟ بقولنا بالواسطة، بلا واسطة. لماذا؟ لأنه في عطف النسق يوجد واسطة، والحمد لله رب العالمين.